بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن إيران شكلت أنموذجا فعالا بالدفاع الإقليمي. تحركات عسكرية أمريكية مشبوهة في مناطق متفرقة من العراق. ومقتل مستوطنين صهيونيين بعملية إطلاق نار جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد القائد العام للجيش الإيراني أن إيران شكلت نموذجا فعالا للدفاع الإقليمي، وعززت من قدرات ردعها بوجه الأعداء بفضل دماء شهداء محور المقاومة. وأشار اللواء عبد الرحيم موسوي إلى بروز 4 مراكز تهديد ضد الجمهورية الإسلامية خلال العقود 4 الماضية، وهي أمريكا والكيان الصهيوني وبعض أنظمة المنطقة والجماعات الإرهابية. وقال: في ظل حنكة وتدبير قيادة الثورة وجهاد وتضحيات القوات المسلحة ودعم الشعب، باتت بؤر التهديدات تلك اليوم أضعف بكثير مقارنة بالعقود الماضية. واعتبر موسوي لجوء العدو إلى الحروب السيبرانية والمعلوماتية والأمنية والاقتصادية والتحريض على الاضطرابات دليلا على يأسه وإحباطه وتخبطه. أعرب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية عن إيمانه العميق بأن الكيان الصهيوني على وشك الانهيار. وأشار العميد إسماعيل قاني إلى اشتداد عود محور المقاومة، مستشهدا بنجاح حزب الله في استعادة حق لبنان في الغاز من الكيان الصهيوني المحتل. وتطرق العميد قاني إلى الظروف الصعبة التي يعيشها هذا الكيان في الداخل والخارج، فيما يتصاعد العمل الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية ليصل أحيانا إلى 30 هجوما يوميا. تحدثت أنباء عن وجود تحركات عسكرية أمريكية للحدود العراقية السورية، وخلال الأيام الماضية استخدمت القوات الأمريكية من الجانب العراقي تعزيزات عسكرية ضمت آليات وجنود إلى الحدود السورية، كما أجرت تدريبات عسكرية شاركت بها الطائرات الحربية في قاعدة كونيكو بريف دير الزور الشمالي. ونفى الجيش الأمريكي وجود تحركات عسكرية لقواته في العراق لشن عملية عسكرية للحدود السورية العراقية. بدوره قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن التحركات الأمريكية في العراق لا أثر لها سوى في مواقع التواصل الاجتماعي. أكد المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء أن الجهة الوحيدة التي تقف خلف أزمة الكهرباء في العراق هي الاحتلال الأمريكي. وقال النصر الشمري أن واشنطن التي دمرت أغلب محطات الكهرباء العراقية عام 2003 ما زالت تمنع العراق من التعاقد مع الشركات الرائدة في هذا المجال. ولفت الشمري لاستخدام أمريكا هذا الملف لتحريك عملائها وإشعال الشارع العراقي ضد أي حكومة عراقية تتمرد عليها، كما حصل مع حكومة عادل عبد المهدي. وتطرق الشمري لتخطي التدخل الأمريكي القرار السياسي الاقتصادي العراقي للشأن الاجتماعي والثقافي، معربا عن يقينه بأن أمريكا تعيش أيامها الأخيرة وأن قبضتها باتت هزيلة. هاجم شاب فلسطيني بمسدسه مستوطنين قرب حاجز حوار جنوبي نابلس بالضفة الغربية وأرداهما قتيلين. وسائل الإعلام العبرية التي وصفت العملية بالدقيقة قالت أن الشاب أطلق النار بشكل مباشر وقتل الاثنين وغادر المكان مترجلا. هذا وقد باركت الفصائل الفلسطينية العملية، حيث قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أنها نتاج وعد المقاومة بالدفاع عن شعبها والرد على جرائم الاحتلال وحماية الأقصى. بدورها اعتبرت الجهاد الإسلامي العملية ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتزاما بعهد المقاومة في الانتقام لدماء الشهداء. ومن جانبها قالت الجبهة الديمقراطية أن العدوان والإرهاب الصهيوني لا يقابل إلا بتصعيد المقاومة بكل أشكالها. وعلى صعيد آخر وصف الصحفي فارس الصرفندي من رام الله عملية حوارة بأنها كانت جريئة جدا. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
عملية خطيرة، عملية مركبة، كل هذا وهذه الأوصاف جاءت على لسان الإعلام العبري بعد عملية إطلاق النار في بلدة حوارة والتي أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين كانا يمران في البلدة. العملية كما تقول الصحافة الإسرائيلية وكما يقول الأمن الإسرائيلي تمت من قبل شاب فلسطيني تقدم باتجاه مستوطنين، تأكد أولا أنهما مستوطنين لأن الفلسطينيون في المناطق العام 48 يمرون من حوارة وهم يعني يملكون سيارات تحمل ذات النمر أو ذات الأرقام. لذلك تقدم المقاوم الفلسطيني أولا بمسدس، تأكد من أن الاثنين هم مستوطنين وليسوا فلسطينيين من مناطق العام 48، أطلق الرصاص بشكل مباشر، قتل الاثنين، غادر المكان واختفى مترجلا كما قالت وسائل الإعلام العملية. أولا العملية بحد ذاتها هي جريئة كما قلنا لأنه هناك كان فيها تحديد واضح للقتيلين وأنه يعرف أين أطلق الرصاص، وهناك تأكيدات على أن عملية إطلاق الرصاص كانت من مسافة صفر. هذا أولا. ثانيا هذه حوارة مرة أخرى، حوارة التي تشهد كل فترة عمليات المقاومة الفلسطينية وتكاد لا يمر أو لا تمرين بدقيقة في حوارة إلا وتجد جنود هنا وجنود هناك يعترون أسطح المنازل، يقومون بإيقاف السيارات، يمنعون أحد من المرور.
استهدفت مسيرات تابعة للجيش السوداني أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق وسط وجنوب شرقي العاصمة الخرطوم. ووفقا لمصادر دولية فقد استهدف الجيش السوداني مواقع للدعم السريع قرب القصر الرئاسي، كما تبادل الجيش السوداني والدعم السريع القصف المدفعي في شمالي بحري وجسر شنبات ومحيط الإذاعة والتلفزيون بالخرطوم. إلى ذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف أنها بحاجة عاجلة إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين من الأطفال الأكثر ضعفا في السودان. بهذا نصل لختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن إيران شكلت نموذجا فعالا للدفاع الإقليمي. تحركات عسكرية أمريكية مشبوهة في مناطق متفرقة من العراق. ومقتل مستوطنين صهيونيين بعملية إطلاق نار جنوبية نابلس بالضفة الغربية المحتلة. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعين الأفاضل، وللمزيد من الأخبار وزور الموقع الإلكتروني arabicradio.net. هذا خالد عبدالله معكم، كان السلام عليكم. Thank you.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم عودة مسروقات مصفى بيجي يفضح الزيف الإعلامي. سوف نتوقف عند إعلان وزارة النفط العراقية استعادة أجهزة مسروقة خاصة بمصفى بيجي وحل الأزمة والمشكلة الموجودة في هذا المصفى والذي سيعود للإنتاج كما قالت وزارة النفط العراقية. الدعوات لحضراتكم مستمعين الكرام للمشاركة والتواصل معنا في هذا البرنامج عبر إسهاماتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384.
كما بإمكانكم أحبتي الكرام التواصل عبر تطبيق التليجرام وللمشاركات الصوتية المسجلة أو كذلك كتاباتكم أحبتي وعلى رقمنا التالي 00989388874050. تحية طيبة لحضراتكم من جديد، نقولها مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أعلنت وزارة النفط العراقية استعادة أجهزة مسروقة خاصة بمصفى بيجي على متن أكثر من 60 شاحنة فقدت إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية. وقالت الوزارة أن المواد كانت موزعة بين ساحات المعدات القديمة والمواد الصناعية في منطقة كردستان العراق وأماكن أخرى، مؤكدة أن لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عبر تعاون وثيق مع الجهات من الجهات الرسمية في المنطقة أسهمت في هذه الاستعادة دعما لمسار الحكومة وبرنامجها الإصلاحي. وقالت الوزارة أن أبرز القطع المستعادة هي كابسات لوحدة تحسين البنزين ألمانية الصنع وكابسات هيدروجينية وأخرى هيدروليكية ومضخات لوحدات التكرير ومحركات كهربائية فائقة الجهد ومنظومات تزييت وصمامات ومكاسر تربط مع الخزانات وعدد كبير من المعدات في السيطرة والنظم والآلات الدقيقة. من طرفه أكدت المديرية العامة لمصافي نفط الشمال المشرفة على المصفى الدور الكبير للسيد رئيس الوزراء في حل المشكلة واستعادة الأجهزة المسروقة والدفع باتجاه إعادة الإنتاج في المعمل خدمة للصالح العام لحد الآن، والقضية ليس فيها ما يسيء لأحد، ولكن بمراجعة بسيطة للحملات الإعلامية التي كانت تتهم الحشد الشعبي وأحد فصائله بسرقة المعدات وتسليمها إلى الجمهورية الإسلامية توجب التوقف أمام هذه القضية، لأن الموضوع أصبح مختلفا. فالقضية هنا ليست قضية معدات مسروقة تمت استعادتها، وإنما قضية تزييف وعي وكذلك اتهامات باطلة وسياسة ترويج تحريضي ضد الحشد وشيعة العراق عموما والفصائل المجاهدة التي تشرفت بالدفاع عن العراق وتحرير مدنه من أرجاس داعش وداعمها. ولله الحمد بطل سحر أبواق الطبالين وكشفت حقيقة الزيف والدجل الذي استمر لسنوات، ولكن ما هي الضمانة على أن الجهات التي روجت للباطل والاتهامات الكاذبة والتحريض الطائفي ستلقى جزاءها الذي يمنعها من تكرار هذه الأباطيل والأكاذيب وترويجها؟ إن جزءا أساسيا من معالجة مشاكل أي بلد هي القضاء على منابع الأزمات وأسبابها، ويشكل الإعلام التحريضي هو أحد الوسائل المهمة والمؤثرة في خلق المشاكل وإثارة النعرات، وخصوصا في بلد مثل العراق حيث لم يسلم التعدد القومي والمذهبي من محاولات معادية لجر الشعب العراقي إلى اقتتال قومي ومذهبي وعرقي وعشائري، وكانت اللحمة الوطنية مهددة دائما بهذا النوع من المخاطر. لذا فإن المسؤولية مضاعفة والمخاطر على الأبواب، فيما لو ترك لهؤلاء الأبواق إثارة المشاكل والنعرات الطائفية وترويجها. التضجيج الكاذب والمحرض ليس مشكلة لوحدها، بل هي مصنع لمشاكل تخلق دائما مشاكل جديدة وتفتح أبوابها أو أبوابا لمشاكل جديدة، وبالتأكيد لا حل إلا بالمواجهة الحاسمة لهذه المصادر. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا، وينضم إلينا في هذه اللحظات المستمع الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق ليحدثنا عن هذا الموضوع فيما يخص بعودة مسروقات مصفى بيجي.
يعني مصفى بيجي هو انتقل إلى إقليم كردستان.
نعم عبد الحسين، هل أنت معنا وتسمع صوتي أم لا؟ قطع الاتصال مع شديد الأسف مستمعين الكرام، مع الشكر والتحية للأخ الفاضل عبد الحسين شريخي. إن شاء الله يعود إلينا ونحدثه في إطار هذا الموضوع. كما أشرت مستمعينا الكرام، يعني قضية مصفى بيجي، يعني أعلنت وزارة النفط أنها بجهود من الحكومة تم حلها، ولربما يعني حتى في القادم من الأيام يبدأ هذا المصفى في العمل. ولكن المسألة المهمة التي أشرنا إليها نحن في البداية هذا الحديث وهذه المسألة، قدرات التضجيج أو تضجيج وإعلام محرض وإعلام مثير للفتن الطائفية وغيرها لن تنتهي بسهولة، وهذا جلي وواضح. طبعا خطورة القضية نتوقف عندها، أو الإعلام المحرض، كيف يمكن مواجهة هذا الإعلام بالقضايا الزائفة والكذبة التي يتم طرحها، والمشاكل التي يتم خلقها للدولة العراقية إثر وجود هكذا إعلام محرض، هكذا إعلام لا يلتزم بأي قيم أخلاقية أو دينية أو أي أمور من غير ذلك طبعا، إضافة إلى ما الأبعاد القانونية للجريمة الإعلامية لم يتم تحديدها حقيقة بسبب عدم وجود قانون، يعني قانون جديد ينظم الحرية الإعلامية، الحرية المنضبطة، الحرية الصحيحة والدقيقة، لا المنفلتة والمحرضة لكل شيء ولكل موضوع، خاصة فيما يخص بالعراق. نحتاج إلى هكذا مواضيع وإلى هكذا أمور ونتوقف عندها طبعا لكي نكشف الحقائق الموجودة. طبعا المخاطر فيما يخص بالإفلات من العقاب الذي يتكرر في الكثير من الحوادث الشبيهة والتي تتضمن اتهامات ما قبل التحقيق ومن ثم يتبين كذب الترويج، هل يمكن عقد الآمال باعتدال التداول الإعلامي بين الحرية والمسؤولية فيما يخص بهذه المسألة؟ هل تكفي القوانين السابقة لمحاكمة هؤلاء اللاعبين على الأمن والسلم المجتمعي وإثارة القضايا المختلفة وإدخال العراق في أتون أزمات ومشاكل هو بغنى عنه حقيقة هذا البلد؟ كل هذه الأمور يجب أن نتوقف عندها ونتحدث عنها في مسار إن شاء الله برنامجنا. أحبتنا، وأنا أدعوكم للمشاركة والمساهمة في هذا البرنامج. نستقبل مشاركاتكم ومساهماتكم عبر تطبيق التليجرام أحبتنا الكرام، وأيضا على موقع إذاعة طهران العربية يمكنكم أن تتابعوا آخر المستجدات في الملفات السياسية والشؤون المختلفة، مع شكرنا وتقديرنا لكم جميعا بحسن التواصل وطيب الإصغاء لبرنامجنا. نحاول إن شاء الله الوقوف والسيطرة أو الوقوف وتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا مع استضافتنا لضيفنا الكريم، إن شاء الله يلتحق بركبنا ونتحدث معه عن هذه المشكلة التي اليوم تم حلها بجهود من قبل الحكومة العراقية وسائر الشرفاء في العراق، ولكن نحتاج إلى اليقظة والاستمرارية في هذه المسألة، لأن الأعداء يبدأون حقيقة بإيجاد هذه الخطط وإيجاد هذه الفتن والتحريض المستمر على عمل الحكومة، وخاصة عندما نرى إنجازات من قبل الحكومة في بعض المجالات أو بعض الملفات.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. عراق الرافدين تحت عنوان عودة مسروقات مصفى بيجي يفضح الزيف الإعلامي. نتوقف معكم في هذا البرنامج مستمعين، وينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور لنسلط الضوء أكثر على عنوان هذا الحديث وهذا البرنامج. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مصدق بور، السلام عليكم.
أهلا
حياكم الله. قضية مصفى بيجي أستاذ مصدق بور ربما تم حلها هذا اليوم وسيعود للإنتاج هذا المصفى كما أعلنت الجهات العراقية، لكن الحديث عن قدرات تضجيج وإعلام محرض ومثير للفتن الطائفية وغيرها من المواضيع لن تنتهي بسهولة. ما هو تقييمكم لخطورة القضية أو الإعلام المحرض؟
تحياتي لكم ولمستمعيكم الأفاضل.
حياكم الله.
طبعا الإعلام والحديث النضال لإيران ويشكك في نوايا الحسم الإيرانية لا ينتهي في العراق للأسف، يعني هناك في دوافع وهناك جهات تقف وراء ذلك، يعني الاحتلال الأمريكي بعض الأمريكية مكاتب الموساد المنتشرة في كردستان العراق للأسف، يعني الكل هم يعملون في هذا الاتجاه، يعني هم اليوم يخوضون يعني حربا نفسية، حربا استخبارية، وحرب غير الحرب العسكرية يعني ضد إيران، وبالتالي دائما يحاولون أن يشككوا بنوايا إيران، دائما يحاولوا أن يرددوا إشاعات من أجل يعني تفكيك الارتباط القوي بين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية والحكومة العراقية، عفوا الحكومة العراقية والشعب العراقي من جهة وبين إيران من جهة أخرى، وبالتالي هم لا يترددون عن 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 تكرار مثل هذه المزاعم. يعني نحن لدينا نماذج كثيرة يعني من هذه الاتهامات، هم دائما يتهمون إيران، يعني إيران هي حارب داعش وأسقط داعش، ولولا لكان داعش يعني يمتد حتى إلى السعودية وحتى كان يتجه نحو أوروبا، جاء إيران وجاء الشهيد قاسم سليماني، وبالتالي تم تدمير هذه القوة الإرهابية مدعومة من الغربيين. يعني رغم ذلك نسمع يقولون داعش ظاهرة إيران تقف وراءها، الأداء بين داعش وإيران كذب وأمريكا هي التي تحارب داعش ومن هذا الكلام، يعني هم يحاولون أن يتهموا إيران وينسبوا إليها يعني أمور هي في الأساس يعني ليس لها أي دخل في هذا الموضوع. ومن هذه النماذج يعني موضوع بيجي، مصفات بيجي، مصفات بيجي هو أكبر مصفات يعني في العراق، يعني تكرير النفط، نفط الشمال وحتى نفط الجنوب، يعني يتم هناك يعني تكرير قسم من هذا النفط الجنوب ومعظم النفط نفط الشمال، وهم الاحتلال الأمريكي يعني وبرعاية أمريكية للأسف، يعني تم سرقة يعني كل محتويات كل أجهزة وكل يعني منشآت هذه هي المصفات، وأنا ذاك اختفت يعني فجأة اختفت في ظل عندما كان داعش يعني يسيطر على الموصل وعلى محافظة الأنبار وعلى أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية، وبالتالي يعني البلد كان منشغل في أزمة أمنية وفي حرب أمنية، وفجأة يعني في ظل ذلك اختفت يعني هذه الأجهزة. اتهموا في وقتها بعض الأحيان اتهموا داعش، ولكن الاتهام الأصلي وجه إلى إيران، واتهموا إيران بأنها هي التي قامت بسرقة أحد المنشآت ونقلتها إلى داخل إيران لاستخدامها في مصافيها في كرمانشاه، في خسروي، في عبدان وفي مناطق أخرى. يعني أنا ذاك وظل الحديث والتركيز الإعلامي متواصل لعدة سنوات، يعني وهم يحاولون من خلال ذلك يعني إظهار صورة غير لائقة بإيران ونسب السرقة إلى إيران واتهام إيران بأنها هي تريد كالأمريكي أن ينهب العراق وينهب كل ما في العراق، وبالتالي هذه الإشاعات ظلت أن تتردد، وللأسف يعني كان في المجتمع العراقي أيضا يعني بعض الناس يعني صدقوا هذه الإشاعة، وهناك بعض آخرين هم يعلمون بالحقيقة ولكنهم أيضا يعني حاولوا أن
يؤججوا من هذه الأزمة وحاولوا أن يضخموا هذه الإشاعة، وبالتالي ظل الحديث مستمر بأن إيران هي التي قامت بسرقة ذلك. ولكن عندما أعلن رئيس الوزراء العراقي دولة الرئيس السوداني بأنه تم استرداد هذه الأجهزة من كردستان، يعني اتضح أن هذه الأجهزة سرقت ونقلت إلى كردستان العراق طبعا برعايه امريكيه، يعني في ذلك الوقت لم يكن بمقدور احد ان يقترب من تلك المنطقه، فكيف يقوم بسرقه مثل هذه المنشات الكبيره؟ يعني هناك تعاون بين داعش والجمعيه الارهابيه وبين قوات الاحتلال وايضا بين بعض المتنفذين في اقليم كردستان، واتضحت الحقيقه الحمد لله. اليوم اصبح الشعب العراقي على بينه بأن السارق من هو السارق.
طيب.
وأن إيران لم تكن السارقة.
طيب. الأبعاد يعني القانونية أستاذ مصدق بور يعني للجريمة الإعلامية لم يتم تحديدها بسبب عدم وجود قانون يعني في هذا الأمر ينظم الحرية الإعلامية، هل تكفي القوانين السابقة لمحاكمة هؤلاء اللاعبين على الأمن والسلم المجتمعي؟
للأسف يعني هناك فلتان. هناك ثلاثان ليس فقط في العراق، يجب أن لا نلوم العراق، يعني العراق هو ربما أضعف حلقة يعني بين سائر الدول، يعني هناك دول ليس فيها يعني مشاكل أمنية كما يواجهها العراق، وتحدث مثل هذا، يعني يحدث هناك تحايل وهناك أكاذيب وهناك يعني ضخ كبير جدا للأخبار الكاذبة، الأخبار المحرضة، الأخبار التي يعني تزعزع صحيح. المجتمع وتثير هذا المجتمع وتثير القلق في عقول وفي قلوب المجتمعات، ولكن دون حال. طبعا هناك قوانين فعلا، يعني هذا أبسط شيء، يعني القانون حتى القانون الإعلام السابق، يعني قبل ظهور المنصات الاجتماعية منصات التواصل الاجتماعي طبعا يحرم يعني التضليل الإعلامي والكذب والتحريض، هذه جرائم لأنها تتبعها تبعات خطيرة جدا، يعني تؤثر على الناس، تؤثر على نيات الناس، تؤثر على سمعة المسؤولين، تؤثر على سمعة البلد عموما، وبالتالي هذا القانون موجود، ولكن المشكلة يعني دائما القوانين موجودة، ولكن المشكلة الأساسية ليس هناك من ينفذ هذه القوانين أو من يلتزم يعني بتنفيذها، وهذه هي المشكلة للأسف. وأحيانا يعني تكون السلطة القضائية خاصة في العراق هي ضعيفة، يعني عندما تكون عملية سرقة في وضح النهار ومن قبل إقليم ومن قبل قوات احتلال ومن قبل قوات إرهابية وهي قوية كانت، بالتالي يعني ماذا بإمكان القضاء أن يفعل؟ يعني ثم أن مثل هذه الجريمة تحتاج يعني إلى تحقيق، لأنه في بعض الأمكان يتهمون إيران، وبالتالي لم يكن معلوما من هو السارق الحقيقي. اليوم نحن نامل يعني نامل أن بعد كشف عن ذلك، يعني وأعتقد يعني أن من الأفضل على إيران أن تتقدم بشكوى ضد الذين أثاروا هذه الشبهات وهذه الأكاذيب ضدها، يعني هناك مستفسكات، نحن لدينا في يعني منشور، هذه هو منشور وزيادة منشورة، عندما نتصفح صفحات التواصل الاجتماعي اليوتيوب مقابلات، نتصفح كل ما في جوجل، بإمكاننا أن نتعرف على هؤلاء الأشخاص، وبالتالي يجب استدعاء هؤلاء الأشخاص، يجب محاسبتهم لأنهم كذبوا على المجتمع وضحكوا على المجتمع الناس. على راسهم.
طيب أنت مصدق بور،
يعني العلاقات بين البلدين،
يعني أنت كإعلامي مخضرم في هذا المجال، كيف رأيت يعني الإخراج الذي تم به انتهاء القضية الذي صمم وكأنه لا يريد أحد، يعني لا يريد إدانة أحد، ما رأي الجهات التي تضررت به من الترويج والاتهامات الباطلة بالموضوع؟
طبعا هناك كثيرين تضرروا، أولا اقتصاد البلد تضرر، الشعب العراقي كله تضرر، يعني هذه مطالبة شعبية، يعني اليوم الشعب العراقي الذي يخرج أحيانا ينقطع عنده الكهرباء للأسف، يعني بعض منهم يخرجون في تظاهرات ضد إيران من دون أن يعرفوا ما هو السبب، والإيران هي فعلا يعني السبب في ذلك، طيب لماذا لا يخرجون اليوم؟ يجب أن يخرجوا، لأن هذه المصفات هي كانت منتجة وكانت يعني توفر
طاقة
إيرادات مالية كبيرة للعراق، يعني المتضرر الرئيسي هو الشعب العراقي، وبالتالي يجب أن تكون هناك مطالبة شعبية من الحكومة العراقية لمحاسبة أولا الذين سرقوا هذه المعدات وعطلوا هذه المصفات، ثانيا التعويض عن الخسائر، كل الخسائر، خسائر واضحة، يمكن السبيانية يمكن محاسبتها بدقة، يعني هذه مشاكل كانت تعمل ولديها طاقة خاصة وطاقة إنتاجية خاصة ووارد مالي خاص، وبالتالي كل هذه الأمور واضحة. أنا أعتقد يعني يجب أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وإلا يعني غدا ستتكرر، يعني يجب أن تكون هناك قرارات من قبل الحكومة، خاصة دولة الرئيس السوداني التي في الواقع يعني هي أثبتت جدارتها، هي أثبتت قدرتها، هي أثبتت استطاعة أن تستعيد ثقة الشارع العراقي بحكومات تشكلت بعد سقوط طاغية صدام عام 2003، وبالتالي هو يختلف. وأنا أعتقد يعني المطلوب منه أن يتخذ قرار حازم، لأن هذا القرار هو لصالح الشعب العراقي، وبالتأكيد مثل هذا القرار سوف يعمق من الثقة، ثقة الشارع بدولة الرئيس السوداني.
نعم. طيب ما هي مخاطر الإفلات من العقاب الذي يتكرر في الكثير من الحوادث الشبيهة والتي تتضمن اتهامات يعني ما قبل التحقيق ومن ثم يتبين كذب الترويج؟ أستاذ مصدق بول،
هذه أمور قضائية، يعني اتهامات نعم هناك أحيانا يعني يكون الشخص المتهم مظلوما، يعني يجنى عليه، يعني يتهم بالتهمة وهو بريء عنها ويخاصب ويزج في السجن وتسبب كل ذلك بمشاكل له ولأسرته، وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون يحمي مثل هؤلاء الأشخاص، يعني عندما يتظلمون يجب أن يكون هناك قانون يعوض لهم، ولكن كما قلت يعني المشكلة تنفيذ القانون، المشكلة وجود أفراد متنصبين، ولكن أنا أعتقد يعني هناك قفزة جديدة يعني حصلت في القضاء العراقي، وهناك تطور بدليل أن القضاء بالتنسيق مع حكومة السوداني يعني اتخذ بعض الإجراءات الجيدة، ونأمل أن يتحل هذا القضاء بقدرة أكثر وباقتدار أكثر، وحاسبة كل هذه الأمور يعني كل المخالفات وكل التجاوزات على القانون، سواء من حيث بحث الأكاذيب عبر الإعلام، التضليل الإعلامي، التعامل الآخرين، التصفيق، التخوين، هذه الأمور يجب أن لا تمر بالسلام. للأسف يعني نحن نرى حتى في الصحف العراقية، في وسائل الإعلام العراقية، هناك تخوين للناس لبعض الشخصيات، وبالتالي وليس هناك أي محاسبة لهم، يعني هذا التخوين عن الشخص الذي مدعي يقول يعني البينة على المدعي، هذا يقوله القانون، يعني على حال عندما تقدم يعني يجب أن يقدم أي شخص يدعي ويريد أن ينسب ثم إلى الآخرين، يجب أن يقدم أدلة، يعني وإذا لم يتمكن أن يقدم أدلة بالتأكيد تترتب عليه عقوبة الكذب وعقوبة يعني عدم الصدقية وعقوبة التصرف بخسائر معنوية. والمطلوب منه يعني حتى الشخص المجمع عليه والمتهم دون وجه حق واستطاعته أن يطلب، يعني هناك قانون ضد الاعتبار، أيضا هذا القانون يجب أن يعمل به بقوة في العراق. أنا أعمل يعني العراق أن يستعيد يعني كامل عافيته القضائية، وكل هذه الأمور يجب أن تأخذ في نظر الحسبان ويعمل بكل جزيئات هذه القوانين.
نعم. ما دمت معي اسمح لي أستاذ مصدق بور استمع إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، إن كان تعليق لكم أيضا على هذه المشاركة. صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة الصوتية عبر التليجرام، استمع.
تحية لكم جميعا. القانون الشديد والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إذكاء نار الفتنة في بغداد، وبدون ذلك لا نهضة لأي دولة عسكريا واقتصاديا، وستصبح بلاد ما بين نهرين دولة من دول جمهورية الموز. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وشكرا جزيلا صبحي عبد الحميد. هل من تعليق أستاذ مصدق بور على ما قاله الأخ صبحي، يعني وهل من آمال باعتدال التداول الإعلامي بين الحرية والمسؤولية؟
هذه خطوات جيدة، ولكن يعني هناك صعوبة في تحقيقها كما قلت للأسباب التي ذكرتها. يعني هذه أمية وشيء مثالي يعني يجب أن يتحقق، ولكن كم من هذه الأمور المثالية لا تتحقق للأسف يعني بأسباب مختلفة. على حال كما قلت يعني جريمة الكذب، لأن هذا الكذب هو أولا يعني تخوين تصديق، هذا يؤثر معنويا كثيرا على سمعة الشخص وحتى سمعة عائلته، ربما تبقى هذه التهمة وهذه السمعة السيئة من دون حق تلاحق هؤلاء إلى آخر العمر يعني مدى العمر. وبالتالي يعني يجب أن يكون قانون، هناك قانون يكفن ويعني ينظر في تظلم مثل هؤلاء الأشخاص. أنا أعتقد يعني هذا الموضوع مثالي وهو ضرورة وهو يعني واجب على القضاء في كل دولة أن ينفذ. هذا ما نعمله، يجب أن يكون هناك تنفيذ حقيقي لإعادة اعتبارنا الأشخاص الأبرياء الذين يتعرضون إلى تهم من خلال الإعلام. هم ليسوا قلة سواء في داخل العراق أو في دول أخرى وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نسمع يعني هناك حرب إعلامية، هناك تصفيق، يعني هناك يعني إلى أدنى المستويات يعني وصلت إلى الحضيض حتى بين قيادات المجتمع الأمريكي، بين القادة السياسيين في أمريكا، وبين حتى تعامات وجه إلى زعماء الأحزاب المحاربة يتهمونهم دون وجه حق. وبالتالي أنا أعتقد يعني يجب أن يكون هناك انضباط أخلاقي، يجب أن يكون هناك أيضا صرامة قضائية للمواجهة مع هذا الفلتان الأخلاقي الأعلى.
شكرا. نعم شكرا جزيلا الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم وشكرا جزيلا. ألف حياكم الله، ألف شكر وتحية أيضا لحضراتكم المستمعين الكرام. نكتفي بهذا القدر لأن وقت البرنامج انتهى ووصلنا إلى نهايته. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عينك تربي لو جار الدهر علي الحزن حسي رح تبقى بعيني عالخير بتهديني ورح كون للهدى نبرة بالقلب الحنون بالعلم والكرة رح قدم كل العون صار كل الناس والشرف رح صون بيلا توصيني
يا أغلى الغوالي بدي جبينك عالي وفيك شوف حالي يا حلم سنيني يا أغلى الغوالي بدي جبينك عالي وفيك شوف حالي يا حلم سنيني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
المرصد اللغوي
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات ونحن يسرنا أن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامج المرصد اللغوي
راجين أن نقدم لحضراتكم ما يحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم كونوا معنا مشكورين
يقال خطأ متصورين أن كلمة رفات جمع مؤنث سالم كأنهم يقولون نقلت رفات فلان إلى مسقط رأسه والصواب أن نقول نقل رفات فلان لأن الرفات مذكر
أيها الأفاضل لنقل في جمع سائح سياح لا سواح فقد يقال خطأ بلغ عدد السواح في هذه السنة كذا سائحا الصواب أيها الأعزاء بلغ عدد السياح لأنه جمع سائح بمعنى المتنقل في البلدان للتنزه أو للاستطلاع السائح اسم فاعل من ساحة يسوح وأصلها سيح يسيح
أيها الكرم أما هل نقول مسودة المشروع أم مسودته كثيرا ما نسمع في وسائل الإعلام أو نقرأ قولهم درست الحكومة مسودة مشروع النهوض الاقتصادي والصواب درست الحكومة مسودة مشروع النهوض الاقتصادي لأن المسودة هي ما يكتب أول كتابة ثم ينقح ويحرر فالمسودة مؤنث المسود
تجوال في ربوع جماليات اللغة وفي رحاب أسرارها وقواعدها نرصد الخطأ ونقوم الصواب سعياً لصيانة لغة القرآن الكريم من الخلل
أيها الأفاضل يقال استشهد فلان في المعركة بمعنى قتل في سبيل الله أو الوطن أو نحوهما وهذا هو الصحيح لكن من الخطأ أن نقول استشهد فلان في المعركة لأنه يعطي معاني مثل طلب من فلان أن يشهد أو جاء بشاهد على كذا أو استند إلى المصدر الفلاني
مستمعين الأطايب قل للعمل القبيح شاء ولا تقل مشين يقال من باب الخطأ أوقف فلان لارتكابه فعلا مشينا، والصواب لارتكابه فعلا شائنا، لأنه اسم فاعل من الفعل شان لا من أشان، وهناك فرق واضح بين الأصلين.
نحييكم أطيب تحية أيها الأطائب أيها الأكارم. وأيضا يقال خطأ اعتذر عن عدم الحضور، في حين أن الصحيح أن يقال اعتذر عن الحضور، والواقع أن الحضور ليس أمرا يعتذر عليه، بل هو مرحب به عادة، أما عدم الحضور فأمر يلام عليه إن لم يعلل الغياب، ولذلك يعتذر من عدم الحضور وليس من الحضور.
أيها الأفاضل، قولوا عرض البحر أو المحيط لا عرضه، فقد نسمع الكثير من المذيعين أو الإعلاميين يقولون شهدت سفينة حربية في عرض البحر، والصواب في عرض البحر، وعرض البحر والنهر وسطه، ولكن عرض الشيء جانبه وناحيته أي بموازاته.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، قولوا العمود ولا تقولوا العامود، الجمع أعمدة لا عواميد، فقد يقال خصصت الجريدة عامودا في الصفحة كذا لآراء القراء. الصواب هو خصصت الجريدة عمودا وجمعها أعمدة. لعل هذا الخطأ جاء من تأثير اللغة العامية التي تستعمل كلمة عمود.
مستمعينا الكرام، يقال أقسم رئيس الجمهورية أن يصون الدستور، والصواب أقسم رئيس الجمهورية بالله أن يصون الدستور، لأن التعبير الأول مراده اللغوي أقسم بصيانة الدستور، وهذا طبعا غير المراد الذي نريد، إذ القسم هو بالله تبارك وتعالى.
قولوا مقود ولا تقولوا مقاد، فيقال شهد المتهم مقادا إلى السجن، هذا خطأ. الصواب هو شهد المتهم مقودا إلى السجن، لأن اسم المفعول من قاد هو مقود.
أما كلمة الفخذ أو الفخذ مؤنثة في العربية، يقال أطلق فلان النار على فلان فأصابه بفخذه الأيسر، هذا خطأ. الصواب القول بفخذه اليسرى، لأن الفخذ مؤنثة، وكذا كل عضو مزدوج في جسم الإنسان مثل الأذن والعين والكف والساق والعضد وغير ذلك.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
Thank you. تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى جابك اغلى وافضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح أحفظ لوصية، وأنا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوية، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوية، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى،
إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب. لما بصوت جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد،
وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالوب.
التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.